الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله. أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى. أما بعد، فيا عباد الله، إننا نقرأ في بيان الله سبحانه وتعالى في محكم تبيانه بيانا للواجبات التي أناطها الله سبحانه وتعالى بأعناق عباده وكلفهم بها. ونقرأ إلى جانب ذلك بيانا آخر يتضمن الحق الذي تكفل الله له بعباده إنهم نفذوا تلك الواجبات وحققوها كما أمر. فتعالوا نصغي إلى طائفة من الآيات التي تتضمن بيان الواجبات التي أناطها الله عز وجل في أعناق عباده. يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموا. ويقول: يا عبادي إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ويقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله حنفاء مخلصين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ويقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويقول: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. ويقول: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هذه طائفة من الآيات التي تتضمن بيان الواجبات التي أناطها الله عز وجل بأعناق عباده. فتعالوا نصغي السمع إلى الحقوق التي ألزم الله عز وجل ذاته العلية بها تجاه عباده الذين ينفذون هذه الواجبات. يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ويقول: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ويقول: فأوحى ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. أرأيتم يا عباد الله إلى هذين البيانين اللذين نقرأهما في كتاب الله؟ البيان الأول يتضمن الواجبات التي أناطها الله عز وجل بأعناقنا وكلفنا بها، والبيان الثاني يتضمن الحق الذي ألزم الله ذاته العلية به تجاهنا. وأنتم تعلمون أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين من بعدهم هم المثل الأعلى، وهم النموذج الذي أمر الله عز وجل سائر عباده من بعد بالاقتداء بهم. ألم تقرأوا قوله: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. تعالوا نتأمل في موقف أصحاب رسول الله والتابعين من بعدهم من هذه الواجبات. تعالوا نتأمل ولنستعرض باختصار. ما إن يقبل الواحد منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مبايعا وقد دخل اليقين بالإسلام ودين الله في طوايا عقله حتى يعكف على ترسيخ هذا الإيمان في عقله وتغذيته بمشاعر العبودية وبأعمال العبادات المختلفة؟ ما إن يدخل الإيمان في طوايا عقله حتى يعكف على تحويل هذا اليقين العقلي إلى حب وتعظيم يهيمنان على القلب، يعكف هذا الإنسان الذي عرف الله على تطهير قلبه وتطهير نفسه من الأهواء والشهوات المنحطة، ويعكف على التسامي فوق بقايا ظلمات الجاهلية التي كان مبتلا بها. ما إن يتلاقى بعض من هؤلاء الصحابة فيما بينهم حتى يتداعوا إلى مجلس شعاره تعالوا بنا نؤمن ساعة، يتداعون إلى مجالس ذكر، إلى مجلس تذكرة، إلى مجلس تناصح، يتجهون جميعا إلى تنفيذ أمر الله عز وجل تعريف الناس بالإسلام، دعوتهم إلى الله عز وجل، إدخال محبة الإسلام في قلوب التائهين. يحدث الواحد منهم بعضا من المشركين الذين لا يزالون يخبون في ظلمات الجاهلية، يحدثه عن الإسلام والإيمان فيرفع حربته في وجهه يهدده بالقتل، فيقول له مبتسما: أو تجلس فتسمع، فإن أعجبك أخذت وإن لم يعجبك فافعل ما تشاء. فيغرس الحربة إلى جانبه ويجلس ليسمع. ما إن يأتي الليل ويأخذ الواحد منهم حظه الكافي من الرقاد حتى يقوم سائر الليل بين يدي الله راكعا ساجدا متبتلا ملتجئا إلى الله، داعيا متضرعا، يغذي عقله بجذور الإيمان، ويغذي قلبه بمزيد من الحب لهذا الذي آمن به. ترى هل كان أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم وهم عاكفون على أداء هذه الواجبات التي أناطها الله بأعناقهم، هل كانوا منصرفين إلى حلم قيام الدولة الإسلامية؟ هل كانوا يحلمون بأن يمتلكوا البلاد التي تهيمن عليها الأمبراطورية الرومانية أو الساسانية؟ هل كانوا يتساءلون متى سيتحقق الحق الذي وعدنا الله عز وجل به؟ لا يا عباد الله، كانوا منصرفين إلى هذه الواجبات التي أناطها الله بأعناقهم. شغلهم الشاغل أن يطهروا نفوسهم من السخائم، أن يطهروها من الكدورات، شغلهم الشاغل أن يطهروا أنفسهم من بقايا أدران الجاهلية، شغلهم الشاغل أن يمدوا ما بينهم وبين إخوانهم جسور الحب والود، تنفيذا لقوله عز وجل إنما المؤمنون إخوة. فلما نفذوا هذا الذي أمرهم الله عز وجل به وقاموا بالواجبات التي أناطها الله عز وجل في أعناقهم، حقق لهم ما كان قد التزم به ربنا تجاههم. أعاد الله لهم الأرض التي هجروا منها، وملكهم بلادا وأراضي أخرى، وجعل منهم أئمة يمسكون بأزمة القيادة في العالم. ألا تلاحظون ذلك؟ هذا هو النموذج الذي ينبغي أن نتبينه ونتذكره يا عباد الله. وأعود فأقول إن ذلك الرعيل الأول عندما كانوا يعكفون على قيام بالواجبات التي أناطها الله بأعناقهم لم يكونوا يتصورون أي علاقة بين تلك الواجبات التي كلفوا بها والحق الذي ألزم الله عز وجل به ذاته العلية تجاههم. لم يكونوا يتصورون علاقة علة ومعلول بينهم، لم يكونوا يتصورون علاقة سلعة وثمن بينهما، بل كانوا يعلمون أنهم عبيد لله وأن عليهم أن يؤدوا هذا الواجب الذي أناطه الله في أعناقه. فكان أن نفذ الله عز وجل لهم ما قد ألزم به ذاته العلية. عباد الله، نحن أيضا جيل من تلك الأجيال التي جاءت بعد ذلك الرعيل الأول، نحن أيضا عرفنا الله وآمنا به، نحن أيضا نعتز بالإسلام شرعة ومنهاجا. أجل، وها نحن ننظر فنجد في ساحتنا الإسلامية ثلة كبيرة من الناس الذين يدعون بالإسلاميين. ولقد قلت لكم بالأمس إنها تسمية لا عهد لنا بها من قبل. مسلمون نعم، إسلاميون ماذا تعني هذه الكلمة؟ على كل، هنالك ثلة تنشط فيما بيننا تسمى الإسلاميين، ولعلها الفئة الأولى النخبة المتميزة في نطاق السير على صراط الله والتمسك بدين الله. فهل يسير هؤلاء الإخوة الإسلاميون على النهج الذي سار عليه الرعيل الأول وهم قدوتنا؟ وصدق الله القائل: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. هل يسير هؤلاء الإسلاميون على نهج أولئك ذلك الرعيل الأول طبقا للنهج القرآني الذي انتبهنا إليه وأصغينا إلى طائفة من الآيات الدالة عليه؟ لا يا عباد الله، لقد شغلوا عن الواجبات التي أناطها الله عز وجل بأعناق عباده، شغلوا عنها بالحق الذي ألزم الله عز وجل به ذاته العلية تجاههم. أين هو التوجه إلى الناس التائهين عن دين الله، الشاردين عن صراط الله، الذين يبحثون يمينا وشمالا عمن يبصرهم بدين الله، عمن يدلهم على حقيقة العبودية لله، عمن ينبههم إلى هوية العبودية لمولانا سبحانه؟ أين الذين يستجيبون نداء هؤلاء الإخوة يجلسون إليهم ليعرفوهم على دين الله وليدخلوا محبته في قلوبهم؟ أين هم من مجالس تعالوا بنا نؤمن ساعة التي كان يتداعى إليها أصحاب رسول الله فيتذاكرون ويتناصحون ويذكرون الله سبحانه وتعالى؟ أين هي ليالي التبتل بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ أين هو السعي إلى معارج التزكية بالنفس إلى صعيد الإيثار بدلا من الأثرة، إلى صعيد الحب بدلا من الحقد، إلى صعيد التضحية بالحظوظ بدلا من التضحية بالخصوم؟ أين هي ساعات التبتل وتغذية الإيمان بالله عز وجل بوقود الحب لله، بوقود التعظيم لحرمات الله؟ شغلوا عن ذلك كله بالبحث عن السبيل إلى الحق الذي ألزم الله عز وجل ذاته العلية تجاههم. فصدق عليهم ما قاله ابن عطاء الله السكندري في حكمه: اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس البصيرة منك. نعم، قيل لهؤلاء الناس: أين هو انضباطكم بتهذيب النفس، بتزكية النفس، وهو شيء أمر الله عز وجل به وكرر الأمر به، وهو البوابة إلى قيام المجتمع الإسلامي؟ معذرتهم التي يرددونها وكم قيلت لي هي أن تنفيذ الشرعة الإسلامية لا يمكن أن يتم إلا بعد الوصول إلى كراسي الحكم، فما لم نصل إلى سدة الحكم لا يتأتى لنا تنفيذ الإسلام وشرعة الإسلام. هؤلاء أصابتهم عدوى المذاهب السياسية، الأفكار السياسية الذين يسعون سعيهم إلى الحكم ليفرضوا على الأمة مذاهبهم وأفكارهم أيا كانت، دون أن يتساءلوا عن وصول هذه الأفكار إلى قلوبهم طوعا أو كرها. ولكن الإسلام ليس كذلك. قلت وأقول، الإسلام أيها الإخوة معتقد أولا، وسبيله الدخول إلى العقل طوعا، ثم إنه يجب أن يتحول من القناعة العقلية إلى وقود الحب في الفؤاد. يجب أن يتحول من قناعة عقلية إلى حب عارم في الفؤاد لله، إلى تعظيم لحرمات الله. وهذا إنما يتم عن طريق ما أمر الله به: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أما الوصول إلى كراسي الحكم فهذا يمكن أن يحقق القصر، يمكن أن يحقق قصر الناس للسير في الطريق الذي يبتغون. فهل هذا هو الإسلام؟ هل يقبل الله عز وجل من إنسان سيق سوقا إلى مظاهر الإسلام والدين، هل يقبل منه ذلك يوم القيامة؟ لا يا عباد الله. هذه الحقيقة ينبغي أن نتبينها، ثم لنعلم أيها الإخوة أن هنالك آفات كثيرة تتحقق من وراء الشرود عن منهاج كتاب الله عز وجل. وأعود فأذكركم بأن المنهج الذي رسمه الله لنا يتكون من أمرين اثنين: واجبات نحن الذين كلفنا بها من قبل الله، وحقوق ألزم الله عز وجل بها ذاته العلية. حذرنا من أن نخلط هذا بذاك، فإن أعرضنا عن الواجبات وسال لعابنا على الحقوق أو على هذا الحق الذي قادنا الله عز وجل إليه، أو الذي ألزم الله عز وجل ذاته العلية بها، ما الذي سيحصل؟ أنا عندما أسلك هذا المسلك وأسأل الله العفو والعافية، سأجدني ضمن محاور سياسية شتى، ولسوف أجدني مضطرا إلى أن جذب إلى فلكي بعض من هذه المحاور قطعا. وصدق المثل القائل: من وجد نفسه في ساحة الرخص لابد أن يهز نفسه. نعم، إذن لابد لهؤلاء المسلمين وقد دخلوا في معترك السياسة بحثا عن الوصول إلى الحكم، لابد أن يتجهوا وأن ينجذبوا إلى محور من المحاور السياسية ضد محاور أخرى، أليس كذلك؟ إذا تحولوا من عبيد لله عز وجل منفذين لأوامره إلى عبيد لسلطات سياسية، تحولوا إلى عبيد لمحاور سياسية شاءوا أم أبوا. وهذا الواقع الذي نراه من حولنا شاهد على هذا الذي أقوله لكم. هذا الواقع الذي نراه أمامنا شاهد على هذا الذي أقوله لكم، وإنه لأمر خطير جدا. لماذا؟ لماذا رأينا أنفسنا أمام هذا الشرود؟ ولماذا رأينا إخوة لنا انقادوا ودخلوا في فلك جاذبية سياسية من تلك السياسات؟ لماذا؟ لأنهم تخلوا عن الواجبات وأصروا على أن يستنزلوا الحق الذي ألزم الله به ذاته العلية تجاهنا. نعم، هذه هي النتيجة. ونتيجة النتيجة أننا نظرنا فوجدنا إخوة لنا يحالفون من لا نرتاب في أنهم أعداء لدين الله، يحالفون من لا نرتاب في أنهم أشد الناس عداوة للمسلمين ولإسلام الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر هو الذي جعلنا نرى ولا نكاد نصدق من يصافح البغي الإسرائيلي الجاثم على صدورنا، الجاثم على أوطاننا، الذي لا يزال يطرد ثم يطرد ثم يطرد أصحاب الدور من دورهم. أجل، ألا ترون ذلك؟ ما الذي دعا هؤلاء الإخوة إلى أن ينجذبوا إلى هذا الفلك؟ إعراضهم عن الواجب الذي كلفهم الله به، وقفزهم إلى الحق الذي ألزم الله عز وجل ذاته العلية. ولكن من استعجل الشيء قبل أوانه لا بد أن يعاقب بحرمانه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.
اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوب المسلمين على طاعتك ورضاك. اللهم رد الأمن والأمان والسلام والخير والبركة والوئام إلى ديارنا ديار الشام يا الله. اللهم عليك بالصهاينة ومن والاهم، اللهم كدهم يا الله يا الله يا الله.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال عز من قائل عليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم. اللهم إنا عبيدك لا نملك أكثر من ذل عبوديتنا لك وعظيم التجائنا إليك وإيماننا بك ربا واحدا فردا صمدا لا شريك لك، فنسألك اللهم أن تقبلنا على علاتنا، ونسألك اللهم أن لا تطردنا عن بابك يا من لا يغلق بابه دون أحد. اللهم إن نبيك زكريا دعاك وناداك نداء خفيا فاستجبت دعاءه، وإن نبيك يونس ابن متى ناداك في الظلمات فاستجبت دعاءه وقلت: وكذلك ننجي المؤمنين. وإن نبيك أيوب دعاك فأنقذته من الضيم والضر، ونحن عبادك المؤمنون أيضا، نحن عبادك اللائذون ببابك أيضا، فنسألك اللهم أن تستجيب دعاءنا كما استجبت دعاءهم، وإن لم نكن قد بلغنا شأوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نتوجه إليك بجاه نبيك محمد النبي الرحمة. يا محمد، إنا توجهنا بك إلى ربك في حاجتنا لتقضى، اللهم فشفعه فينا واستجب دعاءنا بحبك لحبيبك محمد، بحبنا له، بحبنا لك يا رب العالمين. اللهم اشفي، اللهم اكشف هم من أدخل علينا همه، اللهم اكفي عبادك المؤمنين في هذه البلدة ما أصابهم من الضائقة التي ابتليتهم بها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من عادانا فعاده، من كادنا فكده، من بغى علينا فخذه، من نصب لنا فخ هلكة فأهلكه يا رب العالمين. اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل اللهم نحره في كيده حتى يذبح نفسه بيديه يا رب العالمين. اللهم يا ولي كل مظلوم، اللهم يا حسيب كل ظالم، اللهم يا من هو الأول فليس قبله شيء، ويا من هو الآخر فليس بعده شيء، يا من هو الظاهر فليس فوقه شيء، يا من هو الباطن فليس دونه شيء. نسألك بآلائك التي لا حد لها، واسألك اللهم بجبروتك، ونسألك اللهم بالرحمة التي أودعتها ونثرتها بين عبادك يرحم بها الآباء والأمهات أولادهم، ويرحم بها البهائم صغارها. ونسألك برحماتك التي هيأتها وأعددتها لعبادك يوم القيامة، نسألك برحماتك هذه كلها، ونسألك بالتجائنا إلى رسولك محمد صلى الله عليه وسلم أن ترفع هذا الضيم عنا، أن تعيد نعمة الأمن والسلام إلى ربوع شامنا، أن تكف أيدي الطغاة والبغاة والمارقين عن عبادك البراء الآمنين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم إني أسألك، بل إننا نسألك جميعا وقد بسطنا أكف الرجاء إلى سماء رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بدموع السكالة، نسألك بدموع الأطفال الذين يتم، نسألك بأنين الناس الذين بضعت جسومهم يا ذا الجلال والإكرام وقطعت أوصالهم، نسألك بدماء عبادك البراء الذين ذبحوا ذبح النعاج، نسألك يا ذا الجلال والإكرام وأنت أرحم الراحمين، أنت ربنا الذي أودع بين جوارحنا هذه الرحمة، هذا الألم لهذا الذي نراه يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بذلك كله أن ترفع مقتك وغضبك عنا، وأن تكف أيدي الطغاة والبغاة والمارقين عن عبادك البراء الآمنين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أنت تعلم أن في عبادك الذين أغدقت عليهم من نعمك وأكرمتهم بالمال الوفير الوفير الوفير، أنت تعلم أن فيهم من قد سكر بنعمك هذه فأرسل من خلال سكرته حمم الموت إلى بلادنا، أرسل من خلال سكرته أسباب الهلاك إلى عبادك الآمنين. فأسألك اللهم بجبروتك، أسألك اللهم باسمك المنتقم أن تنزل عليهم عذابا واصبا كالذي أنزلته على أبرهة وجنده، يا من لا يعجزه شيء، يا من لا يعجزه شيء، يا من هو المنتقم، يا من أخبرنا عن عاد وكيف أهلكها الله، عن ثمود وكيف أهلكها الله، عن قوم لوط وكيف أهلكهم الله، أنت القائل فكلا أخذنا بذنبه، مولاي وهل من ذنب أخطر من هذا الذنب الذي نرى؟ ناس أنعمت عليهم بالرزق الوفير بالمال الكثير فاعتصروا من هذه النعمة سكرا، ورأوا من خلال سكرتهم يرسلون إلينا حمم الموت بدون موجب، رأوا يرسلون إلينا أسباب الهلاك ونحن براء لم نظلم أحدا، هل هنالك بغي أكثر من هذا البغي؟ اللهم أنت تسمع كلامنا، وأنت ترى مكاننا، وأنت تعلم سرنا وعلانيتنا. ليس لنا ملجأ سواك، ليس لنا باب نقف عليه إلا بابك، ليست لنا أعتاب نلتصق بها إلا أعتابك. سنظل واقفين على بابك، سنظل ملتصقين بأعتابك، لن نعيد عنها حتى نرتحل من هذه الدنيا إلى لقائك يا رب العالمين. مولانا أسألك بهذا اليوم الأغر، وأسألك بهذه الساعة المباركة، وأسألك بعبادك الذين مدوا أكفهم إلى سماء رحمتك يؤمنون على دعائي، أسألك اللهم بذلك كله إلا استجبت دعاءنا. مولاي أنا أعلم أن هذه الفتنة إنما أقبلت إلينا بحكمة بالغة منك، ولقد قلتها مرارا، وإني لا أعلم أن هذه الحكمة تستبطن رحمة بالغة من رحماتك، فأسألك اللهم باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت أن تصرفها اليوم عنا برحمة بالغة منك. عهد نلزم به أنفسنا أن نتوب إليك، وأن نؤوب إليك، وأن نصطلح مع شرعك. أقول هذا باسمي وباسم هؤلاء الإخوة، وأقولها أيضا باسم من أنصحهم وأذكرهم بهديك وبضرورة الرجوع إلى شرعك. اللهم وفق عبدك هذا الذي ملكته زمام أمورنا للسير على صراطك والاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. املأ اللهم قلبه بمزيد من الإيمان بك، بمزيد من الحب لك، بمزيد من التعظيم لحرماتك. اجمع اللهم به أمر هذه الأمة على ما يرضيك، حقق له في سبيل ذلك البطانة الصالحة، أعنه يا مولاي على إقامة دولتك، وفقه لنصرة شريعتك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين ووالديهم ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.